أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور المدرسة مدرسة الأخبارية أو المدرسة الأخبارية هو هاجس الخوف على المذهب. هذا الهاجس وهذا الخوف من أين جاء؟ جاء من الانفتاح الذي حصل، جاء من الانفتاح الذي حصل من الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي، واستمر إلى زمان الشهيد الأول والثاني. ثم حاول جملة من هؤلاء الأعلام، من يعني من المرتضى والمفيد والطوسي وابن إدريس والمحقق والعلامة والشهيدين، أن يأخذوا جملة من مباني المدرسة السنية، سواء في الفقه، سواء في الأصول، سواء في التفسير، سواء في الكلام أو في التاريخ وغيرها، وبدأوا يدخلونها إلى ماذا؟ إلى مدرسة أهل البيت. هؤلاء إذن خافوا من هذا على هوية الشيعة وعلى هوية مدرسة أهل البيت، فأرادوا أن ينتفضوا للوقوف أمام انمحاء المدرسة وذهاب المدرسة وتخفيف هوية المدرسة. فأسسوا لمنهج ماذا؟ لمنهج جديد، وهو المنهج الأخباري الذي أبين بعد ذلك ما هي خصوصاته وأشرت إلى بعضه. هذا الكلام أعزائي أنا سوف أبدأ به من هذا. هذا الكلام أعزائي يتذكر الأعزاء، هنا في هذا الدرس نحن وقفنا عند كلمات العلامة المحقق التستري فيما قاله في من؟ ها؟ في الشيخ الطوسي. الإخوة يتذكرون، بعد أنا لا أحتاج أن أعيد، يعني يمكن للأعزاء أن يراجعوا قاموس الرجال المجلد 12 صفحة 404، هذا في علم الأصول، في علم الفقه صفحة 406، في علم الحديث صفحة 407 وهكذا. أما في التفسير فيتذكر الأعزاء ذكرنا تأثير أو تأثر الشيخ الطوسي من الطبري ومن المعتزلة في الروايات وفي ماذا؟ وفي العقائد. قالوا انظروا كيف أنه بدأت الأفكار المرتبطة بأهل السنة تتسرب إلى ماذا؟ ها؟ إلى فكر الشيعة. إذن لابد أن نقف أمام ماذا؟ أمام هذا الهجوم أو هذا التسرب أو هذا الاختراق لمذهب ماذا؟ لمذهب أهل البيت. ولذا أنتم تجدون أن الأخباريين عندما يعارضون الاتجاه الأصولي أهم نقطة يقولونها، يقولون ماذا؟ أن هؤلاء تأثروا بمن؟ تأثروا بأهل السنة. إذن الدافع الأول الذي كان لإنشاء المدرسة الأخبارية ما هو؟ هو خوف تسرب واختراق الفكر السني للموروث ماذا؟ للموروث الشيعي. وأنا بودي أن الأعزاء فقط أنطيكم العناوين أعزائي، والبحث إن شاء الله أنتم تراجعون، لأنه ما عندي وقت كل مفردة مفردة أنا أشير إليها للأعزاء. أعزائي، رجائي من الإخوة أن تذهبوا وتطالعوا كتاب الرسالة للشافعي، الشافعي المتوفى حدود 171 هالحدود، يعني في زمن من؟ ها؟ في زمن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. روح راجعوا هاي الرسالة وهي المعروفة بكتاب الرسالة، ثم راجعوا بعد ذلك المستصفى للغزالي، عند ذلك ستجدون أن عمدة المباني الأصولية التي الآن تعرف عند الشيعة جذورها أين موجودة؟ موجودة عند الشافعي وعند الغزالي. طبعا هسه قد يقول قائل سيدنا ما الخطورة؟ أقول لا لا لا، الأخباريين أحسوا ماذا؟ أحسوا بالخطورة، ولهذا هي إشكالهم كان أن هذا الأصول جاءنا من أين؟ من السنة. أن هذا علم الحديث جاءنا من أين؟ ها؟ هذا التقسيم الرباعي جاءنا من أهل السنة. أن هذا العقائد جاءتنا من المعتزلة وهكذا. وهنا بودي أن أشير كقاعدة عامة أعزائي، كيف أن العقل الشيعي الآن يعيش في أفق الأخبارية أو الشيخ المفيد والطوسي ونحو ذلك؟ العقل السني والفكر السني يعيش في إطار أعلام ثلاثة. فإذا أردت أن تفهم الفكر السني اقرأ هؤلاء الأعلام الثلاثة. طبعا بشكل عام أتكلم وإلا معارضين موجودين. الأول هو الشافعي، الثاني هو أبو الحسن الأشعري، ولهذا الآن عموم المسلمين هم ممن؟ من الأشاعرة. يعني حتى الذين لا يعتقدون فقهيا بهم يعتقدون عقائديا بماذا؟ مسلكهم أشعري، عموم المسلمين أشاعرة لا. هاي الثاني، والثالث هو الغزالي. هذول ثلاثة، هؤلاء الأعلام الثلاثة كونوا الفكر العام الشافعي على مستوى علم الأصول، الغزالي أو أبو الحسن الأشعري على مستوى علم العقائد، والغزالي على مستوى الأخلاق والفلسفة. هذول الثلاثة خلاصة هاي النظرية اللي الآن شرحت لك إياها ثلاث دقائق مولانا. بإمكان الأعزاء أن يراجعوا هذا الكتاب، الإمام الشافعي مولانا، الإمام الشافعي وتأسيس الأديولوجية الوسطية، نصر حامد أبو زيد مولانا، كتاب مختصر مولانا، حدود المولانا 200 صفحة، مختصر جدا، ثلاث ساعات تطالعوا مولانا تفهم ماذا حدث هناك، عند ذلك تفهم ماذا حدث عندنا. أعزائي، ما لم نطلع على تراث الآخر كونوا على ثقة، لا نستطيع أن نتعرف أنه ماذا حدث عندنا، لأنه إحنا نتصور كل اللي حدث عندنا إحنا كنا في الجزيرة مستقلة، لا تأثرنا لا بالسنة لا بالمعتزلة لا بالأشاعرة لا أبدا أبدا، كلها هذه من إبداعات علمائنا. لا والله العظيم ليس كذلك. لابد تقرأ هؤلاء أنت حتى تعرف أنه ما هو لنا وما هو ماذا وما هو مأخوذ من غيرنا. نقول لسيدنا العدل حق مع الأخبارية، أقول لا أعزائي، يا ليت أن الأخبارية هم أبدعوه. إن شاء الله عندما يصير وقت المناسب سأقرأ لكم الحنابلة ماذا فعلوا، عدت فهم الأخبارية منين أخذوا ملان. هذا إن شاء الله أشرح واحدة واحدة، فقط تصبر علي، واحدة واحدة أشرح لك إياها، بأنه أساسا ما الذي جعل من الأخبارية مدرسة متسيدة على الفكر الشيعي؟ هو نفس الأسلوب الذي اتخذه المتوكل العباسي وسيد المذهب الحنبلي في قبال المعتزلة، هو الذي قام به ملوك الصفوية بالنسبة إلى الأخبارية وسيدوه على العقل الشيعي. هذا بحثه سيأتي شيئا فشيئا. هذا الانفتاح أعزائي الذي أشرت إليه إجمالا استمر أعزائي، استمر استمر، خلوا ذهنكم، استمر. ممن؟ منين بدأ أعزائي؟ بدأ من، طبعا كان بادي قبل الطوسي وقبل المفيد وقبل المرتضى، يعني كان بادي من ابن الجنيد، كان بادي من العماني، كان بادي من الأسكافي، اللي هذا تراثهم بذاك الشكل، بذاك الشكل الواسع ما وصل إلينا. القضية كانت بادية ماذا؟ من قبل هؤلاء، من الأسكافي، من ابن الجنيد، ولهذا اتهم ابن الجنيد قائل ماذا؟ قائل بالقياس. هم من أين جئتي؟ لأنه جملة من الأفكار من هناك بدأت تتسرب ماذا؟ إلى الفكر الشيعي. واستمر الحال أعزائي إلى ماذا؟ إلى الشهيد الأول والشهيد الثاني. أنتوا الآن اقرأوا أعزائي هذا الكلام، التفتوا لي جيدا. الشيخ البحراني أو المحدث البحراني أعزائي في لؤلؤة البحرين صفحة 223 يصل إلى العلامة، يقول: وقد تلمذ في علم الكلام والفقه والأصول العربية وسائر العلوم الشرعية عند المحقق نجم الدين. العلامة الحلي تتلمذ عند من؟ عند المحقق الحلي. والمطالب العقلية والحكمة عند أستاذ البشر نصير الملة والحق والدين الطوسي. وعند من؟ التفت جيدا هذا العلامة، وعند من؟ وعند علي بن عمر القزويني، اللي هو من علماء ماذا؟ من علماء السنة، وغيرهما من علماء العامة. استمر هذا الوضع عز، استمر أنه هذولا أساسا واقعا إنسان عندما يقرأ تاريخ حوزاتنا واقعا أنا واحد من الناس أفتخر أنه في القرن السادس والسابع والقرن الرابع أساسا كيف كان الانفتاح، أن علماء كبار بل أساطين الطائفة كانوا يتتلمذون عند من؟ عند علماء السنة. بينك وبين الله الآن لو واحد طلب في الحوزة يتلمذ عند سني شي يسوي له مولانا في الحوزة؟ هذه كلها من آثار المنهج الأخباري مولانا، وهو أنه حاول أن ماذا يفعل؟ يغلق، يسوي سياج فكري. لماذا؟ لأنه حكم عليه بالكفر، حكم عليه بالخروج من الدين، حكم عليه بالخلود في النار، كيف يروح التلمذ عند مولانا؟ ولهذا تجدون أعزائي بودي أنه التفتوا، تعالوا إلى الشهيد الأول، استمر الوضع إلى الشهيد الأول أعزائي في أعيان الشيعة أعزائي، في أعيان الشيعة المجلد العاشر صفحة 59 يقول: وأما مصنفات العامة ومروياتهم، هذا الشهيد الأول، وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أرويها عن نحو من 40 شيخا من علماء العامة. أصلا كانوا يأخذون الإجازات ممن؟ ها؟ هاي إجازة الحديث ورواية الحديث، مو أنه كان يأخذون من علماء العامة، ممن؟ مثل الشهيد الأول. الآن في الحوزة العلمية، على حوزاتنا العلمية النجف خويش أتركنا ما أتكلم عنه، أتكلم عن قوم اللي بحمد الله تعالى ثورة إسلامية وإلى غير ذلك. ولكن بيني وبين الله، هل يعد الآن عالم شيعي يأخذ إجازة رواية من عالم سني يعد افتخارا، لو يعد نقصا في الحوزة؟ ولكن كان في ذاك الزمان ماذا؟ من افتخارات علماء الإمامية أن يروون من علماء ماذا؟ من علماء السنة. هذا هو التلاقح الفكري والتفاعل الفكري. هذا الشهيد الأول. الشهيد الثاني أعزائي، الشهيد الثاني في أعيان الشيعة، في أعيان الشيعة المجلد السابع صفحة 153 صفحة 153 عبارته أيضا واضحة أعزائي، يقول: مشايخه من علماء من تسموا بأهل السنة وهم 19 شخصا بواحد، شمس الدين ابن طولون والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وأجازه يذكر إلى الشيخ شمس الدين الفلان، ما أدري واضح. ومن هنا اتهم الشهيد الأول والشهيد الثاني بأنه علم الحديث الآن موجود عند الشهيد الثاني، هذا المصطلح عليه بعلم الحديث، هذا جاء به من أين؟ ها؟ من علماء السنة. الشهيد الأول متهم أنه في كتابه القواعد الفقهية، القواعد من أين جاء بها؟ ها؟ من السنة. وخلاصة ما أريد أن أقول أعزائي، تعالوا معنا إلى هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار، اللي هو للكركي العاملي المتوفى سنة 1076 في صفحة 95. في المقدمة مولانا في الفصل الخامس في سبب دخول الشبهة على المتأخرين من أصحابنا حتى قسموا أخبارنا إلى الأقسام الأربعة. أولا يحمل على من؟ يحمل على ابن إدريس الحلي. يقول كان فتشاب غير مطبوخ وبعد ما عد دقة، فلهذا جاب لنا هذا الحجم. يقول والذي أوقعه في ذلك عدم التأمل واعتماده على ما يظهر له من أول وهلة، كما هو الشأن الشاب الذي لم تحنكه التجارب ولم يعظ على العلم بضرس قاطع ولم يمارس الأمور كما ينبغي. هسه لماذا؟ لأنه اختلف معه صار يفهم، لو لا يفهم لا يفهم، بمجرد تختلف معه خلاص. بعد هاي في صفحة 94، في صفحة 95 يقول واختلفت آراؤهم في العمل بالأخبار وخلطوا المعقول بالمنقول. لماذا؟ لكثرة اختلاطهم بالعامة وقراءة كتبهم، تتلمذوا، مو قرأوا كتبهم، تتلمذوا ماذا؟ على أيدي العامة ودراستها، هاي درسوها هذه الكتب وقرأوها. هسا إما للتقية درسوا، أنا ما أعرف لماذا التقية واحد يروح يتلمذ ماذا عند العام، لأن المدرسين المشهورين في ذلك الوقت كانوا منهم والرئاسة لهم والرئاسة والمدارس في أيديهم والكتب المتداولة من تصانيفهم، بل ولغير التقية أيضا نحو إرادة التبحر في العلوم وغير ذلك. لا أرادوا أن يفهموا، مو للتقية، أرادوا أن يفهموا ماذا يقول علماء السنة كما نشاهده الآن، هذا قبل المدرسة الأخبارية، كما نشاهده الآن في بلاد العجم التي هي مقر الشيعة. يعني قبل المدرسة الأخبارية كان التلاقح الفكري بين السنة والشيعة ماذا؟ ها؟ قائما أعزائي. قبل العهد الصفوي هاي المدرسة كانت قائمة، التي هي مقر الشيعة ومعدن الإيمان. لا يعدون من لا يقرأ العضدي أصوليا، ولا من لم يقرأ تفسير البيضاوي والكشاف مفسرا، ولا من لم يصرف عمره فيما ألفه الدواني وأضرابه من الكتب الحكمية والكلامية حكيما ولا متكلما، حتى كاد الحق أن يخفى. هنا بدأت ماذا؟ ها؟ هذا الهاجس بدأ مولانا. إذن بدأت ماذا؟ بوادر وبذور المدرسة شنو؟ الأخبارية. وهو أنه كيف نخلص المدرسة الحق من الماذا؟ من الباطل التي دخل إليها. هذا الباطل من أين دخل إليها؟ ها؟ من خلال اختلاط علماء السنة بالشيعة والشيعة بالسنة ومن. إذن ماذا لابد أن نفعل؟ لابد أن نخلص. كيف نخلص؟ اطموا لك، التفتوا جيدا. قال: لاختلاط الأصول الحقة بالباطلة، هذا كله مع ارتفاع التقية ببركة الدولة الصفوية. ها أحسنتم، هنا الآن يأتي دور ماذا؟ ها العهد الصفوي والملوك الصفوية. أدام الله أيامها ونشر في الخافقين أعلامها، فكيف ذلك الزمان مع شدة الخوف من المخالفين والطباع تسرق والمعاشرة تؤثر. أنت إذا تعاشر أحد ماذا؟ تتأثر. سؤال: لماذا تتأثر؟ لماذا لا تؤثر؟ هذا قانون أعزائي. إذا كان فكرك أقوى ماذا يفعل؟ يؤثر. إذا كان فكرك أضعف تتأثر. إذن المشكلة مو لأنه سني وشيعي، لأنك أنت ماذا؟ إذن المشكلة أعزائي كيف نقوى، مو كيف نوجد سياجا بيننا وبين الآخرين. قال: واستمر الأمر على ذلك إلى أن وصلت النوبة إلى المحقق الحلي، وكان طريقه أولا يقرب من طريق المتأخرين، إلى أن يقول: ثم لما وصلت النوبة إلى العلامة الحلي، وكان واسع العلم ذكي الطبع محبا للتصنيف في أنواع العلوم على اختلافها، وانتهت إليه رئاسة المذهب. إذن كان ماذا؟ هو المرجع الأعلى، كان العلامة الحلي، مع أنه هذا وضعه كان. شوفوا الانفتاح ماذا كان وماذا حدث مع رئاسة المذهب. وزالت التقية في زمانه، فأكثر البحث مع العامة، واشتغل بمطالعة كتبهم، ورأى ما فيها من التدقيقات الغريبة والمباحث العجيبة المبنية على ما تولده الأفكار وترجحه الأنظار، مما تستحسنه العقول وتميل إليها الطباع، فأعجبه ذلك الطريق. عندما أعجب العلامة ذلك الطريق فماذا فعل؟ ها؟ فبدأ ينقل تراث الآخرين إلى تراث من؟ إلى تراث الشيعة، وألف الكتب في الفروع والأصول على ذلك النمط. يا نمط، نمط من؟ نمط العقول، نمط الباحث، نمط ماذا؟ نمط العامة، كما يشهد به كما النهاية في الأصول والقواعد في الفقه وغيرهما. واشتبه عليه الأمر في العمل بالأخبار لألفة ذهنه بكتب العامة وعدم تأمله. هسه بعد بدأت ماذا؟ الشتائم العلمية. بل بدأت الشتائم مولانا، لأنه ماذا؟ اختلفت معه. خلاص انت، هو وجهة نظر، انت تقول بأنه كان قويا، كان رئيس المذهب، هو هذا نظره. لا 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 لا، ما دام لا يوافقني إذن هو ماذا؟ هو ضعيف، ما عنده تأمل، متأثر بالعامة. هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، استراتيجية ماذا؟ استراتيجية الرفض. مباشرة اتهم هذا متأثر بالسنة، والناس معدهم مولانا ماذا؟ ثقافة أنه هذا السني كذا وكذا، إذن مباشرة ماذا يفعل؟ قال: واشتبه عليه الأمر في العمل بالأخبار لألفة ذهنه بكتب العامة وعدم تأمله في كلام من تقدمه من الخاصة، كما تراه في زماننا هذا من العلماء المشهورين إلى آخره، والذي أوجب للعلامة الشبهة إلى آخره. يراجع الأخوة، فماذا فعلوا؟ التفتوا لي جيدا، ما هي الإجراءات التي اتخذوها للوقوف على إلى للوقوف أمام ماذا؟ للوقوف أمام التسرب فكر العامة إلى فكر الخاصة. أولا أسقطوا العقل عن الاعتبار، لأنهم وجدوا أنه العقل هو وكان واحدا من المداخل التي أدخلت هذه الأفكار إلى ماذا؟ إلى فكر أهل البيت. قالوا كلما أنتجه العقل حجة أو ليس بحجة، ها؟ ليس بحجة. هسا لماذا تفهم لماذا أن هؤلاء أسقطوا العقل عن الاعتبار؟ يعني منتوجات العقل، قلنا مراد من العقل هنا يعني ماذا؟ يعني ما أنتجه العقل، لأنه قرأنا الآن بأنه عندما قرأ كلام العامة، فلسفة العامة، وجد أنه فيها تدقيقات جيدة، فنقها إلى لمن؟ بعد أنتم بإمكانكم ترجعون إلى كتب العلامة الحلي الكلامية، تجدون أن كثير من الأفكار من أين جاءت؟ جاءت من الآخر. هذا الأصل الأول أعزائي الذي فعلوا. الأصل الثاني، خلي ذهنك يمي، أسقط القرآن عن الاعتبار. لماذا أسقط القرآن عن الاعتبار؟ لأن القرآن يغلب عليه الطابع المشترك على الأمة الإسلامية، لو الطابع المختص ويميز الشيعة عن السنة. ياهو منين؟ وهو يبحث عن المشترك لو يبحث عن المختص، فلهذا لا ينفعه القرآن كثيرا. وإذا يريد يجعل المحورية للقرآن فيستطيع أن يوجد سياجا فكريا بينه وبين المسلمين، أو لا يستطيع، لا يستطيع. إذن لابد من إسقاط ماذا؟ لأن القرآن يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون. هذا المنطق وين؟ منطق أن كل المسلمين كفار وكلهم مخلدين في النار وكلهم أنجاس أرذال إلى آخره. هذا المنطق وين؟ هذا المنطق وين؟ أنتوا تعلمون الآن، انظر إلى المحدث البحراني يقول أساسا الطاهر من هو فقط؟ الشيعي، وما عداه كلهم ماذا؟ هو مياه شيعي، الشيعي اللي هو يقوله وإلا الشيعي اللي يقوله الآخرون أساسا هو أيضا ماذا؟ أيضا مو شيعي، أيضا داخل في النواصب. ما أدري واضح المنطق لماذا ولدت هذه الأفكار. الأمر الثالث، إذن إسقاط القرآن عن الاعتبار، إسقاط ماذا؟ العقل عن الاعتبار. طبعا عندما أسقطوا العقل عن الاعتبار أسقطوا كل العلوم التي مرتبطة بالعقل، مو فقط علم الكلام، علم الأصول ماذا أسقطوا؟ الإجماع أسقطوا، لأن حجية الإجماع على أي أساس قائمة؟ قائمة على العقل، أيضا أسقطوا. فإذا مو فقط هذه، شوفوا المنظومة كيف تتحولت من منظومة قائمة على أسس إلى منظومة أخرى قائمة على ماذا؟ على أسس أخرى. بعد ماذا أسقطوا عن الاعتبار أعزائي؟ وجدوا بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي هو فيها أمور ما هي مشتركة لو مختصة، ها مشتركة. أسقطوا حديث النبي عن الاعتبار. ولهذا إذا يتذكروا الأعزاء، أنا ما أريد أعيد الأبحاث، يتذكروا الأعزاء قالوا أن السنة النبوية أيضا ليست بحجة إلا ما جاء عمن؟ عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة. ومن هنا اضطروا بعد ما عندهم طريق آخر إلا أن يوجدوا الخصوصية المذهبية، مو الخصوصية المذهبية بما هي، لا، الخصوصية المذهبية التي تجعلهم في قبال ماذا؟ في قبال المذاهب الإسلامية الأخرى. يعني بعبارة أخرى، مو خصوصية مذهبية تميزهم فقط عن الآخرين، لا، تميزهم بشرط لا عن الآخرين. ومن هنا بدأت مجموعة من المباني تخرج إلينا اللي لم نعهد لها فيما سبق أي إشارة في كلمات السابقين، من قبيل تكفير جميع المسلمين، من قبيل ارتداد جميع المسلمين، من قبيل نجاسة المسلمين، من قبيل خلود في النار. هذه كلها بدأت تكتب رسائل متعددة في زمان ماذا؟ ها؟ في هذا العهد، هذا العهد الأخباري، هذا العهد الأخباري. ما أدري واضح الآن؟ إذن عندما جاءوا لتأسيس هذه المنظومة، يا منظومة، منظومة بناء المشتركات مع الآخر، لو منظومة بناء بما نتميز عن الآخر، يا هم منين؟ هم لا يريدون الأول، يريدون ماذا؟ ولهذا أنا بودي أعزائي اقرأوا فت كتاب كتب من الأخباريين في العصر الصفوي وأقرأوا نهج البلاغة، تجدون أصلا الفاصلة بينهم 180 درجة. لماذا؟ لأن سيد الرضي كتب كتاب نهج البلاغة واختار من كلمات أمير المؤمنين على أي منظومة؟ ها؟ يا منظومة، منظومة الانسجام مع الآخر، منظومة المشتركات. ولهذا أنت لا تجد في نهج البلاغة الموجود بأيدينا مولانا الآن لا فيها لعين، لا فيها تكفير، حتى في جيش معاوية يقول إخواننا بغوا علينا مولانا. انتهت القصة. شوفوا هذا المنطق وين، والمنطق الآخر ماذا؟ الارتداد والكفر والنجاسة. أين؟ هذين منطقين، هذين توجهين أعزائي، منظومتان فكريتان. والآن ما عندي وقت، إذا صار إن شاء الله بيني وبين الله أجيب الكتب التي ألفت في هذا العصر أعزائي، كلها كانت باتجاه ماذا؟ باتجاه ماذا؟ باتجاه وصم الآخر بماذا؟ بأنه مسلمين احنا، تعالوا الى كلمة سواء، لو تعالوا الى اختلاف اي منهما، مو تعالوا الى كلمة سواء ابدا. وحيث انه لم يجدوا، حتى اربط هاي الخطوة بالخطوات السابقة، وحيث انه لم يجدوا كثيرا من هذه المدعيات التي يدعونها في الكتب الأربعة من المتقدمين، فماذا صاروا بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد تكثير كتب الحديث. هاي رواية رواية رواية، أخذ بعد أنت اقرأ مستدرك الوسائل واقرأ البحار، تجد مملوءة من هذه الروايات التي لا خبر عنها أين في القرن الثالث والرابع أبدا، أي خبر ماكو عنه. هسه تقول لي سيدنا يعني وضعوا الروايات؟ أقول لا 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 لا، لم يضعوا الروايات، وإنما تمسكوا بكل قشة، حتى لو ما بيها سند، حتى لو ما بيها مصدر، حتى قالوا هن هذني هن هذني هن هذني، وهذه غلبوها على ماذا؟ على تلك الروايات التي فيها بعد مشترك. ولذا أعزائي خلاصة العامل الأول هو الهاجس والخوف من تسرب فكر الآخر إلى ماذا؟ إلى منظومة أهل البيت. ومن هنا حاولوا أن يوجدوا بيننا وبين الآخر، من أقول الآخر يعني مو الآخر المسيحي، مو الآخر اليهودي، مو الآخر البوذي، وإنما الآخر الذي يشترك معك في الإيمان بالله وفي الإيمان بالنبوة وفي الإيمان بالقرآن وفي الإيمان بالمعاد، ولكن يختلف عنك في بعض الأمور، لا بد من إيجاد فاصلة ماذا في كل هذه المسائل. ولهذا تجدون وضعوا يدهم، لا فقط اختلافنا في الإمامة، قالوا نحن لا نتفق معكم في التوحيد، لا نتفق معكم في النبوة، لا نتفق معكم في المعاد، لا نتفق معكم في كل شيء، أنتم دين ونحن ماذا؟ ونحن دين. هذا هو العامل ماذا؟ العامل الأول الذي أدى إلى بروز هذه المدرسة. العامل الثاني أعزائي فقط أعنونه وإن شاء الله تعالى سوف نشير إليه في يوم السبت بإذن الله تعالى. العامل الثاني أعزائي وهو العامل السياسي بلباس مذهبي. يعني شنو العامل السياسي بلباس مذهبي أعزائي؟ يعني أن العهد الصفوي والحكم الصفوي كان قد دخل في معركة مصيرية ووجودية مع العهد، مع العصر، مع العهد ماذا؟ ها؟ مع من؟ مع العثمانيين. سؤال، العثمان العهد الصفوي إذن أراد ماذا يفعل؟ أراد أن يستعين بعلماء الدين حتى يعينوه على تكفير من؟ وإلا كيف يدخل معهم في حرب الملا؟ ومن هنا ماذا فعلوا أعزائي؟ هيئوا كل الإمكانات لنشر أي اتجاه عزيزي؟ الاتجاه الأصولي، الاتجاه العقلي، الاتجاه القرآني، لا، الاتجاه الأخباري. ومن هنا تجد أن هؤلاء ماذا؟ ها؟ بدأوا يأخذون كل المفاصل الأصلية في الحوزات العلمية، هم عندهم غطاء سياسي وهم عندهم إمكانات مالية ضخمة وهم عندهم مشروعية من السلطة، فقضوا على كل الاتجاهات الأخرى. هسه هذا الوضع بقي لقرن أو قرنين أو مستمر إن شاء الله تعالى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.